الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الوابل الصحيح. وحضورنا بقى المسجد ثاني مرة جديدة، فإن شاء الله. وكان آخر عهدنا الإخوة عليه في دروس الوابل الصيب، احنا جزاكم الله خيرا الإخوة، قلت لهم أشيروا علي في اللقاء الفائت، فأشاروا علي بأن نعدي على القديم بسرعة عشان الأصحاب اللي حضروا الدروس القديمة ما يملوش. جزاكم الله خيرا. جل هذا هو الرأي، وأفعل ذلك إن شاء الله عز وجل. فهذه ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، أمر على عيونها فقط. وإن كنت أدين الله عز وجل أن من أخزر وأعظم ما ينتفع المرء به في ما يدل من الدين على بقية الدين تراجم الرجال، يدلك على كيفية التوحيد من تراجمه، ويدلك على سياسة الحياة، حتى سيرك في الحياة يدلك عليه. لكن إذا أمعنت ما تبقاش الترجمة هي عبارة عن قصة تحكى فقط، وإنما تعلم أن هذا أسوة، أنت قد أمرت أن تأتسي بهؤلاء. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكما تعلمون أن هذا الأمر أمر يخص الصحابة أولا، ثم الممدحين، ثم ما كان على شكله. وأقصد بالممدحين هم الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين لونهم، ثم الذين لونهم، ثم من كان على شاكلتهم، كما في رواية: ثم الأمثل. فالأمثل الناس اللي هو على تمسكوا بما تمسك به هؤلاء، وصاروا على دربهم وعلى هيئتهم، لهم عند الله عز وجل شأن. فهذه التراجم أيها الإخوة، لذلك تراني أقحمها في أي موضع. يعني إذا اعتكفنا مع إخواننا في شهر رمضان نعمل بند كده ترجمة، إذا كان في درس نقحم فيه كده وإحنا ماشيين نقول للإخوة نعمل حاجة كده ترجمة في السكة، لأن هذا هو المثال العملي. لكن في الحقيقة كما يعني ذكرت إن هذه الترجمة ذكرتها وأسهبت فيها شيئا على قدر العلم طبعا، وإلا فمثل هؤلاء الأئمة ما يستطيع المرء أن يأتي يعني عليهم. فذكرت علقت عليها ببعض التعليق، لكن كما قلت لكم بما وافق مشورة إخواننا، فإن شاء الله عز وجل نمر عليها مرورا سريعا في عيونها هكذا. ومن أراد التوسع فهو هذا الدرس موجود ضمن سلسلة شرح الوابل الصيب في ما سجل إن شاء الله عز وجل قديما. وأيضا بين يدي ترجمة الإمام ابن القيم هو شيء عن لي أردت أن أحدث نفسي به بصوت مرتفع، وهو من يوم الجمعة الفائتة، واسم الله عز وجل المهيمن. ده برضو كان مشروع، كنا قلنا الإخوة في درس الوابل الصيب نستفتح باسم من أسماء الله عز وجل ثم نعرج على كتاب الوابل الصيب. وأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل أيها الإخوة هي عين التوحيد، لبه وأصله ومدار فهمه، لذا لا ينبغي لنا أن نختلف فيها أبدا. ما يكونش الهدف هو ما أثبتت أنت ونفيت أنا، لا أبدا، تبقى ضيعت الغنيمة. وإنما أسماء الله عز وجل دليل على الله، ومن ثم دليل على الدين، وهي من أبواب الصبر، من أبواب التصبير على طاعة الله عز وجل. وكما تعلمون أن الصبر من أنواعه الصبر على الطاعة، مش كده؟ أنواع الصبر: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية أي لا يفعل المعصية، والصبر على البلايا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل لنا من الصبر أوفر نصيب. فأقسى هذه الثلاثة على النفس الصبر على الطاعة. تصور. علشان كده كانت مفخرة كما ذكرت في اللقاء الفائت إن الأئمة يقولوا ما فعلت كذا قط. دي من المفاخر اللي لو أردنا أن احنا نجربها اليوم هتلاقيها قليلة في حياتك، بل ربما رأيتها منعدمة، أنك تقول ما فعلت كذا قط منذ علمت حرمته مثلا، أو منذ أو فعلته ما تركته قط منذ علمت الأمر به. فالصبر على الطاعة اللي هو أقسى أنواع الصبر على النفس، سبيله إيه؟ السهل جدا المختصر، فهم أسماء الله وصفاته. قال الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته. فكأن في سؤال هنا، كيف ده نوع عظيم من الصبر، كيف أصطبر على عبادته؟ فقال الله عز وجل المفتاح بقى، هل تعلم له سمية؟ فلو أنك هضمت أنه لا سمية له ولا شكل ولا مشاكل له ولا نظير له ولا مناظر له ولا مقاول له ولا مشاكل له سبحانه وبحق، إذا هضم الإنسان المعنى ده يبقى هضم الإسلام، لا يستطيع أن ينفك عن طاعته أبدا. قال بعضهم في ترجمة مسروق بن الأجدع كان يصلي حتى تنتفخ قدماه، فامرأته من خلفه تبكي لما ترى من جهده. تصور يعني أنت ممكن أقف كده كتير قوي وشوف رجلك هتورم ولا لا، مش هتورم، إنما عشان تتورم تحتاج إلى وقت طويل مع الثبات، يبقى الواحد واقف ما تحركش كده وبعدين يصلي وقتا طويلا. كما قالوا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان إذا أصبح في كل صباح رفع قدمه إلى أعلى. ليه رفع قدمه إلى أعلى؟ عشان الدم يرد في نفوخه، لأنه من طول قيامه بالليل قام الليل قيام طويل جدا. فكانت امرأته من خلفه تبكي وهي لا تدري مدى سعادة مسروق بنصبه بين يدي الله عز وجل. سعادة العباد بالخدمة ده سبيله أن تعرف أسماء الله عز وجل وصفاته. فاسم الله المهيمن لا يزال في عقلي منذ ذكره خطيب الجمعة الفائتة. برضو نعتذر تاني للإخوة عن الجمعة، الإخوة اللي حضر ذهبوا للجمعة الفائتة، احنا كان الأمر عندنا شبه مغلق، أنا مش عايز، كانت مغلقة تقريبا تماما. ان شاء الله الجمعة الجاية هنا. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الامر. فالقصد ايها الاخوة ان الخطيب ذكر اسم الله المهيمن فكأنما لم يسمعه المرء قط. تعرف اسم الله المهيمن ذكر في القرآن قد ايه؟ هي مرة واحدة بس، مش كده؟ مرة واحدة بس. هل تعرف فين المرة دي؟ فين يعني عادل؟ المهيمن العزيز، المهيمن العزيز اسم الله المهيمن أيها الإخوة. وأنا اللي خلاني امتنعت في دروس الوابل الصيب أولا عن أني أذكر أسماء الله عز وجل، اللي قلت أنا حاسس كده أن ما يليقش أن احنا ناخد اسم في عشر دقايق ولا حاجة وبعدين نعرج على لأ. فكان ينبغي أن يكون لها مجلس خاص، لكن خد كده اسم الله المهيمن الذي يعلم كل ما يتحرك ويسكن في أطراف ملكه وباطنه، فلا يغيب عنه منه شيء دق أو جل، خفية أو ظهر، غاب أو شهد، يعلم سبحانه وبحمده ما كان شاهدا منه كما كان غائبا، حتى يعلم ما يدور في خلجات نفسك. في فتح مكة جلس أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وعز عليه وهو كان كبير العرب وقتها بعد أن مات صناديد العرب أيام غزوة بدر، فظل كبيرا للعرب مدة طويلة، هو الزعيم الكبير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكما تعلمون أن الله عز وجل أدخله بقهره، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كما تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وإن لم يمسهم إلا أنه خدش كفرهم خدشا. مثلا يقوم يرسل بلال رضي الله عنه يؤذن فوق سطح الكعبة، دي ما حصلتش تاني خالص ان حد يطلع فوق الكعبة يؤذن. طب اشمعنى المرة دي؟ كسرا لهؤلاء الذين شهدوا وتجرأ وقعد. الشاهد ان ابا سفيان بن حرب جلس كده وبعدين دار بعقل انه متأسف جدا على انه سبنا الدنيا كده، فدار بخلده ان قال: لو انني جمعت جمعا ثم كررت على محمد. ده بيقول الكلام ده بقى فين؟ جوه نفسه. قاعد كده مع نفسه باصص للمشهد وبيقول مع نفسه الكلام ده. قال: فأحسست ببرد أنامل رسول الله بين كتفي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إذن يخذلك الله يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله. وده كنت بكلم نفسي. فإذا كانت هذه من جملة الهبات، دي هبات كده مش متواصلة، يعني دي بتيجي بتعطى للنبي صلى الله عليه وسلم كده يعني في موضع بس. إنما قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، فيش تاني، انتهى. لكن ممكن يقول له ربنا سبحانه وتعالى كما قال بقى شوق جبريل رواح بها التاء، يقول له أبو سفيان بيقول كذا وكذا، فما بالك بالله عز وجل المهيمن. وإذا ذكر اسم الله المهيمن تلاقي بقى أمارات كثيرة. أنا يعني طبعا عايز أخلص إن شاء الله ترجمة ابن القيم النهاردة، لكن من هذه الأمارات برضو اللي ألحت علي جدا قصة سيدنا يونس وقول الله عز وجل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. شوف بقى المهيمن سبحانه وبحمده لما يعلم دقائق ملكه ناويين عليه، والكلام عام بقى مش بقى قريش ده ايه. واذا يمكر بك الذين كفروا، كان كفار الدنيا اجتمعوا على فكره النجيبه، طلعت هي الفكره اللي طلعت في دار الندوه دي انهم يتربصون به في الخارج، عارف القصه دي. وبالتفصيل يأخذوك فيحبسوك أو يقتلوك في مكانك أو ينفوك. ثم لم يكن لها ترياق إلا أن قالوا: يمكرون ويمكر الله. فانظر كيف مكر المهيمن بهم. أن يأتي بعضهم بيحكي كده يقول: أتيت فرأيت عيون قريش على باب محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما الذي أقامكم ها هنا؟ فقالوا: ننتظر خروج محمد لنقتله بضربة رجل واحد فيتفرق النصاحة بقى، فيتفرق دمه بين القبائل. وهي خطة في الحقيقة، خطة محكمة ولا لا؟ وهي محكمة فعلا، الحقيقة محكمة جدا. تمالأ عليها كأنه تمالأ عليها ما بين خافقيها، كأن الكرة الأرضية كلها تمالأت عليها. لكن من آمن بالله المهيمن لا يضر ولا لا، بس يعمق ويغرق. تمام السيطرة، تمام الإحكام منه سبحانه وتعالى. فقال الرجل: وخيبة لكم، والله لقد تركت محمدا الآن وصحبه قد مضوا. ده لسه ماشيين طالعين دلوقتي، ماشيين قدامكم. طب خرجوا ازاي وعملوا ازاي؟ المهيمن سبحانه وبحمده: وإن تعجب فتعجب من أمر علي رضي الله عنه كيف نجي. المفروض كانوا دخلوا عليه يروحوا ايه نازلين على طول ضربينه ضربة وبعدين يبقى نكشف بقى، ما احنا عارفين اللي نايم جوه هيكون مين، يعني ما هو النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نجي منهم؟ كل بأمره، لن يتحرك في ملكه متحرك، ولن يسكن ساكن إلا إذا أذن له. لازم تبقى واخد بالك الموضوع، سواء كان جبله عليه فيكون الاذن، عشان برضو ده بيبقى خطأ عقدي ان البعض بيقول لك السكينة ما تقطعش الا ربنا ده اذن. لا، هو خلقها بتقطع، مأذون لها في القطع، فاذا شاء ان يعطلها عطلها. تيجي تذبح تلاقيها خلاص، عارف الراجل اللي هيطلع للمسيح الدجال، راجل هيطلع له كده من المؤمنين فيقول له: انت المسيح الدجال. يروح يجي يقطع رقبته بعد ما يشوق نصين ويعدي فيه والكلام ده، يجي يقطع رقبته فتستحيل عنقه عليه، وفي روايه فتصلب عنقه، تلاقي عنقه بقت حته حديد صلب كده نحاس يقطع بالسكينة يلاقي ما خلاص سلبت بركة قطعها. فلن يتحرك الأمر ده أيها الإخوة، لازم نؤمن به بإغراق، إنك تعمق فيه. وأنا كثيرا كل ما أذكر القدر والمقادير وكده أذكر الموقف الفذ بتاع عمر المختار لما أخذه المجرم المرشال غرستسياني قاتل السفاك وقال له أنا لن أجعل منك بطلا بل سأقتلك قتلة يتحدث الناس عنها. غرستسياني بقى نفسه بيقول في كتاب اسمه برقة الهادئة، بيقول فنظرت إليه فوجدته لم يكترث، بيقول كلام معناه كده، قال بقى ايه، قلت له كلمتين دول وبعدين بصيت له بقى ايه هيبقى شكلك ايه، قال ولا اتحرك. ثم هز كتفه وقال مكتوب. شوف الايمان بالقدر ده، ولا انت هتعرف تعمل حاجه ولا بايدك الا اذا شاء الله، لا يمضي امر الا اذا شاء الله عز وجل ان يمضيه سبحانه وتعالى. الإغراق أيها الإخوة في هذا الاسم، في هذا الاسم وفي أسماء الله عز وجل ده أولى من النزاع فيه، وهذا هو سبيل مختصر بل أقول هو سبيل حصري لفهم الإسلام والانتفاع به، على قدر بقى أخذ الناس منه وعلى قدر تركهم. الإمام ابن القيم رحمه الله علامة من العلامات، وإنما نقرأ تاريخ أسلافنا لنحيي الهمة فينا، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في فضل القراءة عن السلف في كتاب الأذكياء وغيره من في تضعيف تصانيفه، ذكر رحمه الله إن في فضل للقراءة في تراجم الرجال الأفذاذ، فقال أن في فضلهم من فضائل القراءة عنهم أنه يكون كدفع لمن فيه نوع استعداد أن يلحق بآثارهم وأن يكون على شكلته. قلنا للإخوة قبل كده كثيرا أن أنت جواك حد عظيم بس أنت ما تعرفش هو عظيم في إيه وهو فين، فتحتاج لاستخراجه إلى شيئين، إلى شيخ يعاملك فيطلعه الله عز وجل منك على ما لم تطلع أنت من نفسك على نفسك. بيحصل ده مع الشيخ؟ أيوة، وده مشاهد ومعلوم، حتى قال ابن قدامة رحمه الله إن من وسائل رياضة القلب إصلاح القلب، القلب لما بتجيله فتنة بتميله، فعشان تعدله تاني، عشان تعدله تخليه قائم كده زي ما هو، زي الكوب ده كده، زي الكوباية كده واقف على حيله عشان الإيمان ينزل فيه بسهولة وبكثرة وبغزارة ويثبت، عشان تعدلوا عملية الاستعدال دي اسمها رياضة. فلما ذكر رياضة القلوب ذكر لها أسباب في رياضة القلوب، من أسباب رياضة القلوب قال إيه؟ ومعتصم. معتصم يعني إيه؟ فسر هو قال شيخ من أهل السنة يحملك ويدلك عليها. ذكر أشياء أربعة للفائدة بقى عشان ناخدش منها واحدة ونسيبهم، عشان الإنسان يصلح قلبه. ذكر ذكر الآخرة ليعلم المرء قدرها إلى قدر الدنيا فيترك الدنيا للآخرة، يبقى سهل عليه أنه يترك لو علم قدر الآخرة. أبو ريحانة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أميره من على الثغر موضع الجهاد، قال له ممكن بس أرجع أشوف عيالي بقالي شهر ما شفتهمش. فقال ومتى تأتي؟ قال عند غروب الشمس. قال تعاهدني على ذلك؟ هتيجي لان انا محتاجك، لازم تبقى موجود. قال له حاجه، فانطلق رضي الله عنه ثم اتى الى المسجد. السنه الواحد يروح الايه، يروح المسجد اولا. فدخل الى المسجد فاراد ان يصلي ركعتين واخبرهم قال لهم بقى انا جيت. فلما اراد ان يصلي طالت به الصلاه حتى انفلت من صلاته فوجد الشمس قد تضيفت الغروب، فوضع رجله في الغرز راح راكب وماشي راجع تاني. فقامت امرأته واعترضته وقالت يا أبا ريحانة غبت عنا وما أصبنا منك وما أصبت منا، حتى ما جيتش يعني سلمت علينا وقعدت كده وتغدينا سوا ولا خالص، معقولة بأي شيء شغلت عنا يا أبا ريحانة؟ طب حتى علمني الحتة دي طالما أنت ماشي. قال عهدي عند أميري قلت له جاي لك يبقى خلاص مش ممكن اخيس بالعهد ابدا. قالت له طب خلاص ادينا درس على الاقل اللي استفدنا يعني منك بحاجه بدل ما انت جيت ومشيت كده دغري. فقالت فايه اللي شغلك عنا يا ابا ريحانه؟ قال اردت ان اصلي بين يدي الله عز وجل صلاه خفيفه عشان اجي لكم يعني. فلا زلت اتامل في جمال حوريات العين في الجنه وتطمع نفسي في الزواج بهن. بعد اقول اما ما هو كل واحد ليه سكته مش كده ولا لا؟ في واحد تلاقيه يعني بعض الاخوه قال لي انا ذكرت يوما العرش وتصور ان العرش مش تصور العرش يعني تصور المعلومه ان العرش هو سقف جنه الايه؟ جنه عدن مش كده؟ وسقفها فردوس عرش الرحمن. فتصور ان سقف الجنه عرش الرحمن قال ده انا ببص في السماء واذا كانت ليله كده يعني السماء صافيه والعمليه تلاقي النجوم بتلعلط فتاخذ قلبي مش كده؟ تقعد تنظر الي والناس اللي بتسافر في الصحراء يتعجبون لان في الصحراء لما ما فيش نور تلاقي القمر ده بتلاقيه منور زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي فتتعجب هو ده اللي كان هو ده القمر اللي انا ما ببصلوش عندنا. فدي من فوائد انك تقعد في الضلمه انك تشوف الحاجات دي ويزداد ايمانك. فراح فقال فتصور امال بقى عرش الله عز وجل يبقى ايه؟ في الوان ايه؟ فلم يزل كده لحد ما عرض الى نفسه بعض الالوان المتشابكه شيء خيال كده كانه تخيل. قال فوالله لقد بكيت اكثر مما ابكي عند ذكر النار والقبر وحسابه. كل واحد ليه طريقه. فلا زال ابو ريحانه اهل الجنه بقى متسعه والاخره متسعه فيها جنه ونار وفيها نعيم قبر وفيها عذاب قبر كل انسان منا ياتي بس المهم انه ايه؟ ينظر اليها. يبقى النظر الى الاخره لتعلم قدرها وتعلم قدر الدنيا. وايضا هذه اذكرها كثيرا لان ده شيء بقى حصل معايا انا شخصيا. وكنت معتكفا في عام من الاعوام في مسجدنا وبعدين كان الجو حارا والمسجد ما كانش مكيف. وكنا قد تعهدنا مع اخواننا على ان هذا الاعتكاف شعاره الصمت. اسكت وكده لتدري ان تخلو بنفسك وحاجه زي كده. فسمعت صوتا من جانب المسجد خرجت مسرعا اشوف بقى مين بالظبط اللي هو مش عايز يسكت. فانا ماشي بين الخباءات كان في بعض الاخوه والله ده انا عاينته ايها الاخوه. كان في حد من الاخوه قاعد بالفانله الداخليه فانله الحمالات. الدنيا حر جدا. فلما مررت وببص كده فلقيته لما رأن راح واخد فوطه وحطها على صدري. فالمهم رجعت تاني وانا ما كانش في دماغي فكره الحقيقه خالص. فلما دخلت الى المكان بتاعي الخباء بتاعي وقع في نفسي هذا الامر ان الاخ ده حيي. فقام لما شافك حط يعني برضو انما هو يعني انه يقعد بفنه بحملات قدام الراجل فيها حاجه دي ما فيهاش حاجه خالص انما عنده حياء. ثم طرأت علي فكرة ان الاخ ده استحيا انه يرى بفانلة داخلية قدام حد هو ما هو كان قاعد مع اصحابه لكن ممكن يكون هو شايف ان السن بينا في فرق ولا كده فاستحى من ذلك. فاللي وقع في نفسي قلت فكيف بنا اذا كان المرء على سرير الغسل والغاسل يجعل يده في عورته هيبقى قدر حياءه ايه بقى؟ ومش قادر بقى تتق ولا تفتح بقك ولا تتكلم. نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم بستره. ذكر الاخره ولما الواحد يعرف ان يبقى اخرها كده تمشي كده فاضي ولا حاجه خالص ولا فلاقامه القلوب بعد ميلانها من اثر المعاصي اسباب اربعه. معلش هو ده فرع يعني لكنني اذكره لاهميته يحفظ. ويعمل به معرفة قدر الآخرة لتهون عنده الدنيا. فإن من خير بالذهب الباقي بين الذهب الباقي والخزف الفاني اختار الذهب الباقي. نمرة اثنين مقدمة من ترك الذنوب ان الواحد فينا يعزم كده ان انا مش هعصي ربنا ابدا بس كل ابن ادم خطاء ما تحطش في اعتبارك ده عشان ده هيخليك تعصي انما اقول انا مش هعصي ابدا. فاذا حدث اني وقعت في معصية يبقى أبادر بالتوبة. واحنا قلنا في اللقاء الفائت ان الحديث الجوهرة من الجواهر التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم ان القلب يصح ويصفو بكثرة التوبة، انك تلوذ بالاستغفار وورد الاستغفار وكما قال ابن القيم رحمه الله فالتوبة هي اول المنازل واوسطها واخرها. اول المنزل واوسطها هو دايما معاك التوبة. الشيء الثالث المعتصم اللي هو الشيخ، شيخ يحملك على السنة ويدلك عليها وعلى مذهب السالفين. حاجة بقى الناس المتأصلة كما سأذكر لك من ابن القيم البيئة التي نشأ فيها. عشان كده أيها الإخوة نوصي إخواننا بمشايخنا خيرا. وأنا كنت أذكر لإخواننا في لما أذكر موضوع الشيوخ إن عندنا قيد لطيف عتيق قديم محكم بالنسبة لأهل العلم، أننا ننتمي إليهم ولا نقدسهم. يعني إخوة بقى القدام المفروض حافظين الكلام ده، ننتمي إليهم ولا نقدسهم. يعني إيه ننتمي إليهم؟ يعني قال الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة. اني قعدت معاك مرة قعدة صفية كلمتك افدتني. كان الزهري رحمه الله يقول من علمني خمسة احاديث، يعني حفظني خمس احاديث كتبت عنه خمسة احاديث صرت له عبدا ما عاش، هفضل طول حياته وانا عبد عنده خدام. يقول لي تعالى روح له. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز يستفيد منه، فدار الزمان وصار عمر بن عبد العزيز هو امير المدينة. فأرسل عمر بن عبد العزيز كان لا يقطع أمرا إلا بمشورة أهل العلم، فأرسل إلى سعيد بن المسيب في أمر، فقال له أخبر سعيدا أنني أريده، أنا عاوز أقول لسعيد بن المسيب أنا بستأذن عشان أجيله. فالرجل اللي راح له زي ما تقول ما توقعش بقى، يعني أنا كده أكيد سمعت غلط، هو الرسول الأمير هو اللي هيروح للشيخ؟ مش معقول. فراح قال له يستأذن عليك عمر بن عبد العزيز أن تأتيه. فوجئ عمر بن عبد العزيز لا داخل عليه سعيد بن مسيب، فقام له وعظمه وأعظم مجلسه وقال والله العظيم لقد أخطأ الرسول، الرجل اللي أنا بعتك ليه ده غلط، بعته ليك غلط، وإنما أردت أن أستأذن عليك لآتيك. فهذا هو الانتماء له، أنك تنتمي له. طبعا النحو الآخر ده لازم كل اللي بيقوله صح، ولا ده بني آدم بشر يعني ممكن تخالفه. قالوا عن محمد بن الحسن الشيباني رغم انتمائه الشديد لأبي حنيفة خالفه في 30 موضع، مع أن يا أخوانا أبو حنيفة ده كان إذا جادل أحدا أذهله. والله عز وجل من رحمته بهذه الأمة أن يبقى فيه كده الفقه له فروعه وبتاع. لو أبو حنيفة ده كان في الحديث مثل أحمد بن حنبل ولا عبد الرحمن بن مهدي ولا علي بن المديني ولا الناس دي، لو اخذ الحديث كان قفل الباب على الناس كلها، كانش حد يتكلم في الفقه تاني ابدا. قال الليث بن سعد لقيت مالكا فرايته يذكر ابا حنيفة ويعظم من شأنه، وفي رواية انه كان يكلم ابا حنيفة ويتصبب عرقا، واقف بيكلمه هو ايه ما يعني كده مجهد من الله. فقال له الليث بن سعد يا ابا عبد الله ما لك بين يدي الرجل تتصبب عرقا، انت مالك عامل كده ليه؟ فقال اسكت يا مصري. ليس ابن سعد ده فخرنا من مصر هنا، تعرف الاتوبيس اللي هو مكتوب عليه ميدان الامام الليثي، او ليس ابن سعد ده. ليس ابن سعد ده كان سبب في ان اهل مصر كلهم كانوا يسبون عثمان بن عفان، كان سببا في ان منع ذلك، نشر بينهم السنه وفضل عثمان رضي الله عنه ولا غيره. فقال له مالك عرقان كده ليه؟ قال له اسكت عرقان، انت عارف انا بكلم مين؟ قال ألا تدري من أحدث؟ إنه أبو حنيفة. والله لو جادلك أبو حنيفة في أن هذه السارية من ذهب لقام بحجته. لو أبو حنيفة وإحنا قاعدين كده يقول لك العمود اللي قدامك ده إيه؟ تقول له نص طوب ونص رخام يا سيدنا، يقول لك لا ده عمود ده ذهب. يا راجل ذهب صحيح؟ آه ده إذا أراد طبعا، وأبو حنيفة مش هيبطل يعني، لكن إذا أراد تجد له حجة، كان عقله مش ممكن يعني. ومع ذلك اجترأ محمد بن الحسن أنه يقول إيه؟ أنه يقول لا ده غلطان وأنا أخالفه في هذا الموضع. أبو يوسف القاضي خالفه في مواضع، الإمام النووي. وإذا رأيته وهو يعظم المذهب الشافعي، الإمام النووي ده من علمه لو شاء أن يكون له مذهبا خاصا لكان كما قال أهل العلم، لكنه كان يعظم الشافعي ويحترمه، فكان يعني يجتهد في 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 مذهبه، وهو مجتهد أكثر من هذا رضي الله عنه. ولكنه خالفه في مواضع، على فكرة النووي رحمه الله خالفه في مواضع، زي مسألة بدء المسح منين، مما يحضرني يعني، بدء المسح الخف من ساعة ما البس الشراب يبقى اتحسبت عليا اليوم وليلة والثلاث أيام للمسافر، ولا من أول مسحة؟ أنا ممكن ألبس شراب دلوقتي وأحتاج أمسح بكرة الظهر مثلا، يبقى استفيد بالصلاتين دول كم ساعة. القصد يعني خالفه في هذا النووي رحمه الله. فإن أنا أخالفه وأقول له أنت غلطان، وأقول له المسألة دي شاذة، وأقول له ده أنت أبطلت، ده أنت قلت كلام باطل كمان، ولا يهمك قول، واخد بالك؟ إنما بقى إن الإنسان إنك تنسى الانتماء، لا، هي دي المشكلة. عارف ليه؟ لأنه لن يخسر إلا أنت. عنده من الجوانب التي لا يستطيع المرء أن يحصلها إلا من هؤلاء خبرات، خبرات تؤتى عبر السنين، فلازم هيبقى كده. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى الشيخ المعتصم، الشيء الرابع خلوة حصينة. خلوة حصينة دي يعني تقعد تخلو بنفسك ساعة تبقى ساعة، لحد يخبط عليك ولا حد يكلمك ولا حد، تخلو بنفسك. تخلو تعمل ايه؟ تتأمل، زي ما بقول لك كده، تمسك اسم من اسماء الله وتتأمل فيه، يا لعظيم قدره سبحانه وتعالى. كل حاجة يعلمها، وانا قاعد في بيتنا ومش عارف الواد جوه في الأوضة اللي جنبي بيعمل ابني، لا اله الا الله. السيدة عائشة قالت كده، استدلت بكده لما نزلت سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت أتت خولة رضي الله عنها وحدثت رسول الله في جانب الحجرة وأنا والله في الجانب الآخر، هي أوضة واحدة، أنا قاعدة في الجانب ده وهي قاعدة تشتكي للنبي في الجانب ده، فوالله ما سمعتها، وسبحان من وسع سمعه الأصوات، سمع الله صوتها وأجابها سبحانه وتعالى. تخلو على اسم، تخلو على المصحف، وهذا من آداب المصحف المؤكدة اللي احنا برضو تركناها. القرطبي رحمه الله بيقول لك في آداب قراءة المصحف أن تجلس في مكان لا يقطعك فيه أحد، يعني لما ساعة ما تقعد تقرأ يبقى تحاول ما حدش يقطعك أبدا، على أساس أن تاخد الورد على بعضه والقلب لا يتأثر إلا بهذا. فده استعدال القلب أيها الإخوة، منه بقى هم دول. طب أنت بتكلمنا وأنا شفت ابن القيم، لا، ما هو في الحقيقة إذا غاب الشيوخ، وده برضو كلام لعلنا نعرج عليه من الفوائد، عيون الفوائد في ترجمة ابن القيم، انه خلينا النهاردة ما عندناش الاماثل الاماجد الراسخون، قلة ندرة، اعمل ايه؟ فارجع الى اسلافنا، لازالت كتبهم بيننا، تنزل كتبهم في ايه؟ في منزلتهم. ده بيكتشفك الشيخ، بيكتشفك الامام الذهبي. بدايته كانت ايه؟ قارئ قرآن، قارئ قرآن، بيقرأ القرآن بقراءاته زي الإخوة أصحاب القراءات بالظبط. خلص حفص ودخل في فيما بعده، وبدأ ياخد بقى الأسانيد ويروح لأعلى الأسانيد، حتى إنه مرة أهله حبسوه قالوا له مش هتسافر، ليه؟ إحنا عايزينك، محتاجينك. فجلس فسمع أن الشيخ مات اللي هو كان رايح له، عمل لهم ميتم في البيت، وحزن جدا، كان يعني له همة رحمه الله ورضي عنه. حلو كده الكلام اللي انا بقوله لك ده؟ عامة الاخوة يعرفوه؟ لا ابدا. نعرف الذهبي بتاع حديث، ايه اللي دخله في القرآن؟ يقول لك اصل اللي حصل انه كان قاعد مرة في مجلس البرزالي رحمه الله، الحافظ البرزالي، وقاعد يكتب، فهو بيكتب كده، شوف، خد بالك بس، شوف الشيخ ممكن يحصل ايه، ربنا يلقي ايه في روعه. راح بصله كده البرزالي وهو بيكتب، قال يا بني خطك يشبه خط اهل الحديث، خطك شبه خط اصحاب الحديث. فوقع في قلبه ام ايه، طلب الحديث بقى هو بقى، ولا حد يعرف البرزالي ده مين، صح ولا لا؟ الا يعني القليل يعني ما تعرفش، انما تعرف الذهبي طبعا اسمه رحمه الله. الامام النووي واحد عدى عليه شيخ كده، معدي عليه، لا بيلعب مع الصبيان، فنظر اليه قال يا غلامين ابوك، قال له ابويا واقف في الدكان اهو، فذهب به الى ابيه وقال اعتني بهذا الغلام، فسيكون له شأن. قال من أدراك، هل حدثك أحد؟ في حد قال لك كلمتين دول تقولهم لي؟ إيه اللي أدراك بالكلام ده؟ قال والله لا أدري، شيء ألقاه الله في روعي، ما عرفش عنه حاجة. فإذا أراد الله وقدر لك أن ينفعك بأحد من أهل العلم، هتلاقي كده يفتح له في نفسك ما لا يفتحه إيه؟ ما لا يفتحه لك أنت فيك، يفهمك هو عنك في بعض المواضع طبعا. يبقى ده تكتشف نفسك من خلاله. يوم زي ما الحافظ البرزالي قال له كده، خد بالك منه اعتني به. الحافظ قال للذهبي لا اطلب الحديث، وخطك يشبه خط اصحاب الحديث. الراجل اللي ضرب الشافعي بالشلوت، في واحد ضرب الشافعي بالشلوت وهو بيطلب، الشافعي برضو كان اديب الاول، بيطلب لسان العرب والشعر وكده، ولدرجة ان الشافعي نفسه من فك عن اللغة العربية، يعني الشافعي نفسه له مذهب في اللغة العربية الخاص، يعني ممكن هو يتكلم بلغة معينة الناس تقرها لان ده مذهب، زي بالضبط الائمة الاساطين الكبار. لكن ايه اللي خلاه ياخد الفقه مع اللغة؟ كان مهتم بالشعر بس. يقول فركلني بعضهم من خلفي وقال مطلبي وتطلب الشعر، اذهب فتفقه، اطلب الفقه واحرص على شرف اجدادك وعائلتك. عايز اقول له كده يعني. قال فتفقهت من يومها. يا راجل حتى الحجاج، عارف الحجاج الذهبي رحمه الله بيقول لو ان الامم تخابست، يعني الامم اللي فيها ناس خبيثه، يعني قال لو هم بقى كمان تخابسوا زياده واخرجوا اسوأ من عندهم ثم اخرجنا نحن الحجاج لغلبناهم جميعا، نكسبهم كلهم. طيب انت عارف الحجاج ده؟ قالوا له ما لك لا قالوا لسعيد بن مسيب ما للحجاج لا يحركك، والحجاج ده ما سابش حد، يعني جيروا على الحسن البصري شخصيا، سب انس بن مالك وابا سعيد الخدري الصحابه، وكاد ان عبد الملك بن مروان والوليد من بعده كاد ان هو يفتك به لما شكى له انس رضي الله عنه وسبه وسب امه وكانت حاجه. لكن هو الراجل كان كده، تصور. قالوا له سعيد بن مسيب هو اشمعنى انت يعني؟ ما بيجيش ناحيتك الراجل ده، ما سابش. فقال لا ادري، والله هو رحمه من الله انا مش عارف. الا انه دخل يوما مع ابيه الى المسجد، فلما صلى نقر الصلاه، فاخذت كفا من حصى وحذفته به وقلت يا غلام اتمم صلاتك. قال له يا ابني صلي عدل. فلعله لهذه، انا ما اعرفش، ممكن يكون المساله دي هاباني هيبه خليته ما بيجرأش عليا ابدا، وده برضه فضل الامر المعروف والنهي عن المنكر. فالقصد يعني ايها الاخوه ان ايه؟ ان هذا هو الشيخ، يكتشفك ويستخرج ما فيك. طيب الطريقه بتاعت الشيخ دي مش موجوده او محدش او هي لازم تتوجد طبعا، لكن يعني كانت قليله ونادره. يبقى الشيء الثاني في اكتشاف نفسك القراءه عن هؤلاء. فربما كان فيك عثمان وانت لا تدري، تقوم نلاقيك لما تقرا ان عثمان رضي الله عنه كان يقرا القران في ليله، وتقرا ان زين العابدين ابن علي كان بيصلي في اليوم والليله 1000 ركعه، تقوم تسخن كده تقول اما اقوم اشوف روحي، تقوم تشوف تلاقيك عملتها، صح ولا لا؟ ممكن تحصل ولا مش ممكن؟ انا رايت بعيني وسمعت باذني في مجلس من مجالس بعض مشايخنا، واحد دخل وبيحكي له، قال له الاعتكاف كان ايه السنه دي عندكم؟ قال له كان حاجه جيده جدا، واقسم بالله العظيم انه كان عندنا من يسبح في اليوم والليله 40,000 تسبيحة ويختم في اليوم والليله، ومنا من كان يختم في الليله في صلاته. حتى الشيخ نفسه قال له بالله عليك حصل ده صحيح؟ قال له اقسم بالله ده حصل، وكان معانا واستشهد حد كان قاعد معاه 2 أو 1 كانوا معايا، يعني لا اذكر على وجه التحديد. ده معقول ده موجود عندنا؟ ومن يتوكل على الله يسدده سبحانه وبحمده ويدفعه، يعني ممكن ده يبقى موجود. بس يكتشف هو الراجل ده عمل العمله دي لما سمع كلمه للشيخ، بيقول لك ما اشتغل وكان فلان اداله اسوه من هؤلاء. اذا فالقراءه عن هؤلاء ايها الاخوه من فوائدها انه ايه؟ انه بتكتشف روحك وانت لا تدري، ما تعرفش ما في نفسك. كذلك من فوائد القراءه عن السلف معرفه اصول الشريعه وفهمها، انه بقى اتصال الاول او اتصال الاخر بالاول. ان هي امة واحدة، سبيكة واحدة، دين واحد. مش احنا قلنا في اللقاء اللي فات ان سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لأبي مسعود الثقفي لما قال له أوصني، قال أليس قد عرفت الحق؟ عرفت الحق؟ قال له بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. هو دين واحد، وترى أنه هو شكل واحد وهيئة واحدة، هتلاقي ده كله كده عبر الأزمان. إذا ما اتصلت هذه الحلقات كل مستمسك بمذهب غيره، تعرف مذهبه إيه؟ تعرف كان بيفكر إزاي مع الأمر والنهي؟ الشفافية مع النبي عليه الصلاة والسلام، في شفافية، شفافية. يعني كان مصعب بن الزبير رضي الله عنه أمير العراقين، العراق والكوفة، والعراق دي أيها الإخوة كان من تأمر عليها أخذ مصرا كبيرا، يعني خد حتة كبيرة قوي قوي، يبقى محافظ كبير مش حاجة بسيطة في الخلافة، ولذلك كانوا لا يعينون عليها إلا الأكفاء. فكان مصعب هو أميرها لأخيه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. ومصعب بن الزبير وهو في ملكه التام دخل عليه عريف من الأنصار، رجل أمير مجموعة يتكلم باسمها، وقد أخطأ خطأ، فاستشاط عليه غضبا وقال والله لا أعاقبنك، أنا حأعذرك بقى الآن عشان اللي أنت عملته ده. فدخل عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان جالسا في المجلس، أنس بن مالك أو أبو برزة الأسلمي أو أحد هؤلاء، فقال أيها الأمير لا تفعل، اوعى تيجي ناحيته، فإنه أنصاري، وإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار كتيبة الإسلام، دول من استقبلوا الإسلام واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه، الأنصار كتيبة الإسلام، فاقبلوا، فمن ولي منكم أمرا من أمور المؤمنين يضر فيه أو ينفع، أمر سيادي يعني، فليحسن إلى من أحسن وليعفو عمن أساء منهم. يعني يقول سيدنا مصعب أنت لو سمعت كلمتين دول وأنت في مكانه هتقول إيه؟ خلاص طالما قتل صح هذا السند، آه صح خلاص يبقى انتهى. وده إحنا ساعتها نعظمك ونقول لك والله جزاك الله خير رجل متسنن، مش كده ولا لأ؟ لكن شوف شفافية السالفين بقى. راح مصعب بن الزبير رضي الله عنه نزل من على الكرسي العرش وكشف عن خده ووضعه على التراب، ثم قال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لما بقرأ ده بيديني إيه؟ لا نظرة مختلفة، مش كده ولا لأ؟ لما مر سيدنا عمر رضي الله عنه ولقى خشبة كده قال لك يمكن واحد معدي على فرس على جمل يخبط فيها يتعور، راح شايلها بإيده، وانت عارف كان شكلا طوالا رضي الله عنه، راح نازع الخشبة من الحيطة وألقاها. فدخل عليه العباس، ما لبس أن دخل عليه العباس، فقال يا أمير المؤمنين أنت من نزع الخشبة في مكان كذا وكذا؟ فقال له نعم، كان ميزابا، عارف الميزاب ده بتبقى خشبة مفرغة ينزل المطرف والسطح ثم يتسربها على بيعملوا في البلكونات دلوقتي مصورة كده، أنت من نزع الخشبة ومن نزع الميزاب؟ فقال له نعم. فقال أشهد الله أن الذي وضعه في موضعه بيده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع لها عمر فزعا، انت عارف سيدنا عمر ده لما يفزع يعني حاجة، مش سيدنا عمر اللي بيفزع، ففزع لها فزعا، ثم قال والله العظيم لتردن هذا الميزاب على ظهري، لحجيب لك سلم هتطلع على ظهري قدام العالمين. وأخذه فعلا وانحنى له، فصعد العباس إبرارا بقسم أمير المؤمنين وراح غارز الخشبة مكانها وسواها وعدلها ثم نزل. لما بقرأ الكلام ده يبقى عندي شيء من الشفافية، وأنا لا أريد أن أنا أعرج على أبواب مغلقة حتى لا أفتح عليكم ما أغلق، لكن بعض الإخوة في الدرس اللي فات بيحدثني أن حد قاعد يتكلم عن البخاري ويقول لك مش عارف يحذفوه وعملوه، الكلام ده المفروض ما حدش يتفرج عليه، بس حتى لو الإنسان وقع فيه يبقى عنده فطرة إيه؟ بتقول أنا ابتداء ما أقفش قدام النبي كده، ما أقفش أناقش النبي كده، لما يقول لك إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وأنا أقول إيه القرف ده؟ إيه القرف؟ ده لا يكون عندك إلا لما تقرأ عن هؤلاء تعرف إزاي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإزاي يخاطب حديثه إذا جاءنا، لأنه جاء على أصول. الناس الغرب مش عارفين يحفظوا حاجة من دينهم، إكمني ما عندهمش الأسانيد اللي عندك والبحث اللي عندك، عشان كده قالوا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. الفائدة الثالثة من القراءة عن السلف اللي ذكرها ابن الجوزي، طبعا هو في فوائد في مقدمة كتاب، في مقدمة شرح مقدمة دروس السيرة النبوية، ذكرنا ان الكلام عن السيرة فيه أكثر من 10-15 فائدة، لكن أنا أذكر لك ما قال ابن الجوزي، دي من عيون الحقيقة الفوائد التي ذكرها. الشيء الثالث والأخير أيها الإخوة، تهذيب المعجب برأيه إذا سمع عمن يعجز عن لحاقه. خد بالك بقى من الكلمتين دول. ابن الجوزي بيقول لما تقرأ عن السلف تقوم تتهذب، يعني الواحد فينا يتأدب. ليه؟ لأنه مثلا أنا قمت الليل بجزء قرآن وداومت عليه لأسبوع، وأنا بالشكل ده شهر، فينزل الرجل منا وكأنه بيقول أنا أبو من، مش كده ولا لأ؟ أنا شوف بقالي شهر ولا حاجة، وينزل بعد قيام الليل ولا سهر ليلة ولا الكلام ده، ينظر في عيون إخواني في عند صلاة الفجر، فيلاقي الأخ لسه عينيه كده شكلها بقى مغسولة، ولسه صاحي من النوم وشكله لازال يظهر كده، فكأنه يحدث نفسه كده، أنت شوف نايمين وأنا بصلي وشكلكوا إيه وأنا واخد بالك، فيضل الإنسان. إنما بقى عشان كده ابن رجب يقول رب نائم خير من خائم، بيذكر عن بعض السلف يعني، بيقول ممكن واحد يبقى نايم أحسن من الواقف بيصلي. ليه بقى؟ أصله نايم ويرى ذنبه فكثر، فقعد بيقول أنا راجل يعني ربنا يغفر لي بس وينجينا. الراجل اللي قام عد أنا صليت كام ركعة ونزل يدل على الله عز وجل، قعد يقول بقى أنا عبدت وعملت وسويت، مع أنه هو الفضل منه وإليه. تعرف الأثر اللي في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه رضي الله عنه، إن سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كان عابد من بني إسرائيل عبد الله 40 عاما في صومعة لا يخرج منها، في كل يوم يأكل من رمانة، شجرة رمان على باب بيته، يطلع ياخد رمانة ده قوته في اليوم ويقعد يأكلها طول النهار. فلما مات قال الله عز وجل أدخل عبد الجنة برحمتي، فقال بل بعملي، لقد بقيت 40 عاما أعبدك لا أفطر، يعني فيما في مقياس البني آدمين يعني، وبعبدك وبتاع 40 سنة. فقال الله عز وجل ردوه، بقالك 40 سنة بتعبدني عشان كده استحقيت الجنة؟ قال آه طيب، خذوا فرد عين من عينيه، فرد يعني فردة واحدة بس، فلما وضعوها إزاء حسناتي طاشت حسناته، لأنه هو الإنسان يقدر أن هو يؤدي نعمة الله عز وجل. وده الافتقار اللي لعلنا إن شاء الله نسهب فيه في ثنايا كتاب الوابل، أن بعض السلف يقول أتيت كل باب إلى الله عز وجل فوجدته مغلقا إلا باب الافتقار، أنك تعرف أن أنت ما فيش منك حاجة ولا إليك حاجة، كله منه سبحانه وتعالى. فوزن فردة عين، مش ده مش القلب بقى ولا ده، عين فردة عين وفردة واحدة، يعني يحيى المرء بغيرها، فطاشت حسناته. فقال الله عز وجل، طبعا هو ايه الدلالة هنا لما طاشت حسناته؟ انه فيش شكر على قدها، انت شكرت فردة العين دي؟ لا ما شكرتش، يبقى خلاص. بعض الناس اخبرت عنه، عارف الريق ده عزك الله اللي انت بتبصقه ده، ولما واحد يحب يحقر واحد يقوم يبصق كده لو كان سيء الخلق يعني، عارف ده؟ ولو واحد بصق قدامك تقرف وكده، ده اللي بيخلي الواحد لسانه ماشي في بقه في حلقه والاكل والكلام ده. انما ده لو ريق، لو مفيش ميه دي في بقك، لو ريقك نشف لسانك جلده يلزق في سقف خلاص، وما لسان ما يعرفش يتنفس. الراجل ده الغدد اللي بتفرز الريق ده عطبت مرضت. تعرفين يا اخواننا الراجل ده كان بيدفع في اليوم الواحد 4000 جنيه في اليوم الواحد عشان يدخل له ريق صناعي يدخل في فمي بقى من خارج ويمشي الموضوع ده. طب ما انت صدقت ب 4000 شلن كل يوم، يبقى انت مديون ولا لا؟ وما تقولش بقى حسناتي، فضلا عن ان حسناتك فيها ما فيها، ده احنا بنجيب الخضار وبنحل مشاكل العيال واحنا بنصلي، صح ولا لا؟ فضلا عما في الحسنات. فقال ادخلوا عبد النار بعمله، خش بقى النار بعمله. فقال يا ربي بل برحمتك، بل برحمتك، خلاص تبت فهمت الدرس. فرده الله عز وجل وقال أي عبدي، افهم بقى، أي عبدي، من الذي أنبت لك الرمانة؟ وأنت كنت يعني الرمانة دي طلعتها أنت من نفسك؟ ولا انت دايما متمرد كده؟ قال انت اي ربي. قال ومن الذي لين اعضاءك لعبادة؟ ما في واحد اعضاءه يابسة، وفي واحد مش قادر يقوم، وواحد مكسل، امال مين اللي اداك الهمة ما انت قاعد في المسجد اهو بتصلي العشاء، وفي واحد اصح مننا واقوى مننا وقريب من المسجد اكتر من كتير منا وما صلاش العشاء، صح ولا مش صح؟ ما صلاش خالص لا في جماعة ولا في بيته. يبقى انت موفق ولا مش موفق؟ دي من عندك انت بقى، دي من الله، الفضل منه واليه سبحانه وبحمده. فالقصد ممكن الانسان بما انه بقى بيبص الروح وكده فيقوم ايه، فايه اللي يهذبني انا لما اشوف حسناتي من رؤية حسناتي؟ ان اقرأ عن السلف. قمت الليل بجزء او مفتح كتاب الاقي واحد زي طلق بن علي يقول لك كان اذا كبر لقيام الليل استفتح بالبقرة فلم يركع الا عند النحل. او انا ساعتها اقول ايه بقى؟ اسكت بقى بالجزء بتاعك وتستر واحترم روحك، صح ولا لا؟ صليت ركعتين الاقي زين العابدين بيصلي، السخاوي في ترجمتي قال كده، قال بيصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. لما تقول ما فيش وقت عشان يصلي 1000 ركعة نقول الحاجات دي بتتحسبش، بتحسبش بالوقت، وانما هي بركة من الله يخص بها عباده. زي ما حياتي في فضل الذكر، ان ابن القيم بيقول ان الشيخ الاسلام ابن تيمية كان بيكتب، كان لا يفطر عن الذكر وكان يكتب في الليلة ما ينسخه غيره في اسبوع. هو في ليلة يكتب اللي غيره بيكتبه في اسبوع، من الناس المجدة برضو. ايه الموضوع؟ بركة. ولا هو ابن تيمية عنده 10 صوابع في الكف؟ هي بركة من الله عز وجل. فاذا قرأ المرء عن هؤلاء تواضع، يعرف بقى قدره ويعرف ان هؤلاء اكابر. والله يا اخوانا كان بعض مشايخنا من الفقهاء الكبار، وكنت كان الانسان اذا سأله في مسألة وعرض عليه مثلا قول معاصر مخالف لهؤلاء يقول كيف يخالف الاكابر بهذه السطحية، يعني ما يلاقي مثلا قول خلافهم كده بسهولة يقول هو يعني اتجرأ ازاي على، كان دايما يعبر عن السلف ايه، يقول الاكابر كيف يخالف هؤلاء الاكابر. فاذا قرأ المرء عن الاكابر وضح له قدره وتهذب. وهذا لعمري الله عز وجل تكون رحمته للمتواضعين، كما قال الاعمش ان يد الله عز وجل فوق عباده، فمن اشرأبت عنق، فمن اشرأب بعنقه قصمه له، يطلع بعنقه كده يروح قاطع له رقبته، ومن طأطأ ستره، يستر ويدافع عنه سبحانه وبحمده. ثم ان شاء الله عز وجل نعرج على ترجمة ابن القيم في اللقاء الآتي ان قدر الله عز وجل لنا بقية عمر. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت اقدام المؤمنين، اللهم ثبت اقدام المؤمنين، اللهم ثبت الارض من تحت اقدام المجاهدين. اللهم سدد رميتهم وامنحهم اكتاف عدوهم حتى يعطوا الجزيه عيادا وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. واقم